الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 بعد 100 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، وهو 12 من كتاب الحج باب صفة الحج ودخول مكة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فكان اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء هل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرق الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدنا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع وقد شانق للقصوى الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورخ رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاها وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدبع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محصر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرات الكبرى على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. وذكر الحافظ في هذا الموطن يعني الشاهد من الحديث وهو صفة الحج، وإلا فقد فوت الخطبة في عرفة وفوت بعض الأعمال التي قالها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أجمع حديث في الحج، فمن أراد أن يحج أو يعتمر فابتداء يحفظ هذا الحديث، ثم بعد ذلك له أن يفهم ما فيه من الأحكام، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه شرح مسير النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن حتى أتى الكعبة ابتداء وانتهاء، وذكر ما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالحل، ويعني جعل الحج تمتعا بعد أن كان إفرادا أو كان قرانا، مع أن ابن القيم كما تقدم معنا له كلام في هذا الموطن، لكن هذا هو الصحيح، أن الناس منهم من حج مفردا، ومنهم من حج قارنا، ومنهم من حج متمتعا. أما يعني تخطئة الصحابة أو بعض الصحابة أن هذا وهم في هذه اللفظة وهذا وهم في هذه اللفظة، هذا ما يصلح، لا سيما مع إمكان الجمع. وأما العمرة شأنها دون، لأنها عبارة عن إحرام ثم طواف ثم سعي ثم حلق، أربع أمور، بعضهم جعل الحلق من الأركان وبعضهم جعله من الواجبات. أما الحج فأعماله في 6 أيام للمتأخر و5 أيام للمتعجل. فاليوم الأول يوم الثامن من ذي الحجة يتوجه الحجاج إلى منى ويصلون فيها 5 صلوات كل صلاة في وقتها، ويصلونها قصرا للرباعية إلى ركعتين. مبدأ الصلوات صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم آخرها وهي صلاة الفجر. وهذا القصر يكون عاما لجميع الحجاج سواء كانوا من أهل مكة أو من غير مكة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولا نقول بأنه قصر سفر للمكيين، ما هناك سفر أصلا. لو ننظر إلى العزيزية الآن وإلى منى ما بينهن فرق أمتار، ولو ننظر إلى الششة وما بين منى ما بينهن فرق، لكن قصر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر أهل مكة معه ولم يأمرهم بالتمام، هذا أعدل الأقوال. الثاني في يوم 9 من ذي الحجة يتوجه الحجاج إلى عرفات، والسنة أن يبدأ في التوجه بعد طلوع الشمس، فيصلون الظهر والعصر جمع تقديم إذا زالت الشمس بعد الخطبة التي تكون قبلها من أمير الحج، حتى ولو كان يوم الجمعة ما هناك صلاة جمعة، ما هناك صلاة جمعة. الثالث يدفعون إلى مزدلفة من عرفات بعد غروب الشمس في ليلة 10 من ذي الحجة التي صبيحتها يوم عيد النحر، فيصلون إلى مزدلفة، وربما يصل أولها في وقت العشاء، فمتأخرهم قد يتأخر، ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين. الرابع يوم النحر، إن كان من الضعفاء توجه إلى منى بالليل والسنة بعد غياب القمر، وإن كان من غيرهم يتوجه بعد الفجر وقبل شروق الشمس، فيرمي الجمرة ويحلق رأسه وإن كان له هدي نحر. فإذا فعل واحد من الاثنين جاز له بعد ذلك لبس المخيط والطيب، ويبقى عليه حرام جماع النساء حتى يأتي الكعبة ويطوف إفاضة. إن كان من القارنين وقد سعى بين الصفا والمروة ابتداء، أو كان من المفردين وقد سعى بين الصفا والمروة ابتداء أي لما جاء، لا يلزمه سعي آخر. أما إذا كان متمتعا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه سعي آخر، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أنه لا يلزمه سعي آخر، لاستدلالا لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا، لكن هذا يحمل على القارن وعلى المفرد. أما المتمتع فقد جاء بعمرة مفردة بطوافها وسعيها، ثم يأتي بحج يعني متكامل الأركان بطوافه وسعيه، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم بعد ذلك يكون قد رمى الجمرة في ذلك اليوم، لابد جمرة العقبة 7 حصيات. وفي يوم 11 ليس عليه شيء من الأعمال إلا أن يرمي الجمرات 3 بعد الزوال، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يقف عند الصغرى والوسطى يدعو كثيرا، وأما الكبرى يتجاوزها بدون دعاء. وهكذا يوم 12 13 للمتأخر، ويكون قد انتهى عند ذلك من حجه. هذا ملخص لهذا الحديث، وإلا فهذا الباب باب واسع. نعم إذا استمع إذا جلس في منى يقصر، أما الحجاج بلا إشكال من الآفاقيين، وأما المكي فالصحيح إذا كان داخل منى يقصر، إذا كان خارج منى يتم. صلى الله أن يهيئ لنا ولكم الحج والعمرة. لا تيأسوا يا أخوة، لا أحد ييأس يقول أنا ما عندي مال أو ما عندي استطاعة، إذا الله وربي كريم يسر له هذه السنة ولا يسر له السنة الثانية، أن تدعو الله أن يهيئ لك الخير، ومن الخير الحج والعمرة.